بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. في الأسبوع الماضي تدارسنا أي كتاب؟ الرهن. باب ماذا؟ الرهن.
باب الرهن.
وأخذنا تعريف الرهن، وأخذنا أركان الرهن، وأخذنا ملخص مسائل الرهن، وهي كم مسألة مختصرة كاختصار؟
ثلاثة.
هي
ما يجوز فيه وما يبطله وضامن
الرهن. طيب، ذكرنا أن ما يجوز فيه الرهن كنقاط غرر اليسير
شراك
مشاع، باقي وحدة
الماثر
المثلي. طيب، الأشياء التي تبطل الرهن، ها طلعت الصفحة عندكم؟ طلعت.
إما أن يناقض مقصود الرهن أو شروط الرهن،
شرط ينافي مقصود الرهن، أو موت الراهن،
أو
إفلاسه، أو إذن المرتهن للراهن بأنه يسكن فيما ارتهنه. وذكرنا أن الضمان في الأصل على من؟
الضمان على المرتهن.
على المرتهن. وذكرنا تفصيل الشيء اللي غاب عنه هو ضامن، لكن الشيء الذي لا يغاب عنه فهو ليس ضامن، ويضمن ما في يده، فإن كان الرهن في يد أمين غيره فهو ليس بضامن. طيب، هذا ما يتعلق بباب الرهن.
لكن إذا كان مبارك تسبب، يعني هو في إتلاف مثلا، هذا شيء
إذا تسبب له أمر آخر،
لأن بإهماله، يعني مثلاً
إذا أهمل أو كان هو السبب أو شيء، لا بد أن بيضمن. طيب، سنقرأ في باب الفلس. من هو المفلس؟
الذي لا مال عنده أو عليه ديون، كثرة ديونه.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة، لما قال لهم أتدرون المفلس؟ قالوا من لا درهم عنده ولا دينار. هذا المفلس في الدنيا، لكن المفلس في الآخرة الذي ليس عنده حسنة. طيب، الفلس أعاذنا الله منه مصيبة دنيوية، وهو إحاطة الدين بمال الإنسان، إحاطة الدين بمال الإنسان، بحيث أنه يطالب بديون مساوية لماله أو أكثر عن ماله. عنده 100,000 وعنده دين 100,000، فصار يطالب بال100,000 هذه كاملة وحل الدين، فلا بد أنه خلاص يطالب بها وتؤخذ عنه، أو أنه يعني استلف 100,000 وهو يطالب ب120، صار الدين أكثر. إذا أحاط الدين بماله له أحكام وله أوضاع يعامل فيها في الشرع. فالفلس هو أن يكون دين الإنسان أكثر مما عنده من المال، أكثر مما عنده من المال، هو إحاطة، أو هو أن يكون دين الإنسان أكثر مما عنده من المال. فسيكون له ثلاث حالات في التصرف بماله، فسيكون له ثلاث حالات في التصرف بماله، سنأخذها قبل قراءة الكتاب، لكن قبل هذا نسيت أن أعطيكم الدليل. ورد حالات في الشرع فيها الفلس ومن أفلس من الصحابة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. إذا أفلس الرجل دخل في ثلاث حالات من حيث التصرف بماله، من حيث التصرف بماله. الحالة الأولى نفهمها، نحاول لاحظ، قبل حلول الأجل وقبل مطالبة الغرماء، قبل حلول الأجل يعني عليها أن يؤدي الدين هذا بعد سنة، ففي ستة أشهر أفلس، الآن ما حل الأجل وما طالبه الغرماء، وما طالبه الغرماء، ففي هذه الحالة يمنع من التبرعات، سيأتي التفصيل في الكتاب، يمنع من التبرعات لا من المعاوضات، يمنع من التبرعات لا من المعاوضات. التبرعات الهبة والصدقات والمعاوضات اللي هو البيع والشراء وما يحتاجه، وسيأتي تفصيل في الكتاب أكثر. فهذه الحالة الأولى قبل حلول الأجل وقبل قيام الغرماء. الحالة الثانية بعد حلول الأجل، بعد حلول الأجل وقبل قيام الغرماء، وقبل قيام الغرماء، قبل حلول بعد حلول الأجل وقبل قيام الغرماء، يعني أعطي مدة سنة فمرت السنة، فالآن صار مطالبا بإرجاع الدين، لكن لم يقم الغرماء بالمطالبة بعد، ما قام الغريم بالمطالبة بعد. فهنا يمنع من التبرعات ومن المعاوضات، يمنع من التبرعات ويمنع من المعاوضات. لماذا؟ لأن ذمته مشغولة بماذا؟ بالدين وعليه وفاؤه. الحالة الثالثة بعد قيام الغرماء، قام الغرماء يطالبونه ورفعه ورفعوا أمره إلى القضاء، فهذا يمنع تماما من أي تصرفات ويحجر عليه، يخلع من ماله ويحجر عليه، ما يتصرف ويؤخذ ماله ويوزع على حسب المطالبة بالدين، كم الموجود عنده حاليا، أرضه يحجر عليها، سيارته إذا عنده بيت يحجر عليه، وهكذا. ما هو سبب الفلس الحقيقي؟ الدين، الدين هو سبب الفلس. لهذا يكون الإنسان نبيها في قضية الديون، ولا يوقع نفسه في هذه الديون إلا لحاجة، إلا لحاجة وأمر يستطيع أن يغلب على ظنه أن يؤدي ويرجع هذا المال، والشيء الثاني أن يكون دون رفاهية، دون توسع، شيء حاجتي أنا، والشيء الثالث دون إسراف، والرابع دون فساد. فهذا الدين ما يكون إلا في أمور ضيقة وعلى قدر الحاجة، لا يتوسع الإنسان فيه، خصوصا الديون التجارية. الديون التجارية بعض الناس يريد أن يدخل في تجارة أوسع من قدراته وأكبر من استطاعته، فهو في الحقيقة معدم، ما عنده مال، ويريد أن يدخل في تجارة رأس مالها مليونين، فيذهب ويستلف 3 مليون ويدخل في هذه التجارة ويعطي نفسه مدة 2 أو 3 سنين، فما يستطيع، أو التجارة هذه ما نجحت، الناس شحيحين على أموالهم، فمباشرة يقوم عليه الغرماء ويطالبه. بعض الناس تعكرت حياتهم. بعض الناس يعني أصبح كالسجين، بعض الناس سجن، تبهدلت حياته. فالإنسان لا يدخل في شيء هو ما يستطيعه، وإن دخل لابد أن يدخل على قدر الحاجة وبدراسة صحيحة. طيب ستأتي معاوضات البيع والشراء. طيب سيقرأ أحمد سالم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في كتابه تدريب السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك: باب في الفلس. اعلم وفقك الله أن من أحاط الدين بماله لا يجوز له التبرع كعتق ولا تزوج بأكثر من واحدة، وله التصرف بعوض وإنفاق في عيد وأن يضحي.
نعم، هذه الحالة الأولى في تصرفات من أحاط الدين به بماله، وهو يسمى الفلس، أفلس. أحاط الدين بماله قبل حلول الأجل وقبل قيام الغرماء. أحاط الدين بماله قبل حلول الأجل وقبل قيام الغرماء، فما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز له؟ لا يجوز له التبرع كالعتق والهبات والصدقات الخارجة عن العادة والمعروف، الخارجة عن العادة والمعروف. رجل أحاط الدين بماله، يذهب يتصدق بسيارة، ويذهب يهدي ناقة ب100,000 ويعطي، لا، لابد أن لا يتبرع بهذه، هو مطالب في ذمته مال، لابد أن يرده. أما التبرعات أو الهبات اليسيرة التي هي من باب المعروف، تبرع بشيء يسير، فهذا لا بأس به في هذه الحالة. ولا يجوز له التزوج بأكثر من واحدة، لا يجوز له التزوج بأكثر من واحدة، لأن الزيادة على الواحدة تحتاج ماذا؟ تحتاج مهر، وتحتاج مصاريف، وتحتاج، فإما أن تقصر فيها ولا تؤدي حقها لأنك مشغول بالدين، وإما أنك تقصر في الدين. والمعنى والمقصود أنه لا يتوسع في العطايا وفي، طيب، وما الذي يجوز له؟ قال: وله التصرف بعوض، يعني يجوز له أن يبيع ويشتري، ويجوز له أن ينفق في العيد على عياله وعلى أسرته، ويجوز له أن يدفع بعض القربات اللي هي مستحبة كالأضحية، إن في المذهب استحبابها. فالأمر بالنسبة له في ضيق في جانب وفي وسع في جانب. الحالة الثانية
قال رحمه الله: ولمن حل دينه القيام عليه ومنعه حتى من المعاوضات والإقرار لمن لا يتهم عليه إلا بالمجلس أو بقربه.
هذه الحالة الثانية، وهي أحاط الدين بماله وحل الأجل ولم يقم عليه الغرماء. أحاط الدين بماله وحل الأجل ولم يقم عليه الغرماء. فهنا لا يجوز له التبرعات كالحالة الأولى، ولا يجوز له المعاوضات، يمنعه الغرماء من المعاوضات. يجوز للغريم أن يمنعه من المعاوضات من البيع والشراء. ويمنعونه أيضا قال والإقرار لمن لا يتهم عليه، أي يمنعه الغرماء من الإقرار بشيء بماله لمن لا يتهم عليه. يعني إذا قال أنا فلان يريد مني المبلغ الفلاني فيمنعه الغرماء من ذلك، لأنه قد يكون يريد أن يفر من أداء الديون، إلا لمن لا يتهم عليه، يعني ما في بينه وبينه تهمة، إلا بمجلس أو بقربه، إلا بمجلس القضاء، كان يكون في مجلس القضاء أو في مجلس الحكم ويقول في مال علي على فلان، فيجوز أن يعطيه بإقرار في مجلس الحكم. طيب
كيف الثانية؟ هاي دقيقة.
الثانية عنده صورتان أو حالتان. الحالة الأولى أنه يقوم عليه الغرماء ويقولوا له نمنعك من البيع والشراء، نحن نطالب لك بالحقوق، فيمنع من البيع والشراء، فيقول أنا فلان يطالبني بعوض فيمنعونه ولهم الحق في منعه. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية إن أتى في مجلس الحكم في مجلس القضاء وقال فلان يطالبني بكذا، ففي مجلس القضاء يقر على ذلك لأن في مجلس حكم، وهنا التهمة أبعد. طيب
قال رحمه الله ودين القائمين إنما يثبت بالإقرار.
دين القائمين عليه يثبت بإقرار، يثبت بالإقرار وبالبينات. طيب
قال رحمه الله وله الرفع للحاكم فيخلع ماله للغرماء ويكون بينهم بالمحاصة، والقول لمن طلبه وحل به وبالموت ما أجل.
هذه الحالة الثالثة. الحالة الثانية حل الدين وما قام الغرماء، وتسمى التفليس العام، تسمى التفليس العام. الحالة الثانية تسمى التفليس العام. والحالة الثالثة أن يرفع أمره للحاكم، يرفع أمره للحاكم، وهذه تسمى التفليس الخاص أو التفليس الأخص. يرفع أمره للحاكم فيثبت ما عليه من دين، فيحجر الحاكم ما له، يحجره من التصرفات في ماله، يحجره من التصرفات في ماله إلا ما كان من ضرورة، إلا ما كان من ضرورة، يعني أشياء ضرورية في حياته، مأكله ومشربه، مثل الآن عندنا مثلا بترول سيارته، الأشياء الضرورية التي فيها قوام حياته، فيخلع ماله للغرماء، يعني يخلع القاضي ماله للغرماء، جميع المال يمنع من التصرفات، أرضه اللي يقضيها القاضي، أرضه، مزرعته، إبله، سيارته، يحجر عليه هذا كله، يخلعه من ماله، ويكون هذا المال بين الغرماء بالمحاصة، يعني كل على قدر حصته، كل على قدر حصته من الدين، يقسم الحاكم المال بين الغرماء كل على حسب دينه. إن كان هذا المال يفي بالدين وفى به، وإن كان لم يفي فيعطى منهم الحاكم، يقدر لهم كلهم على قدر دينه، يعني لو كل واحد يطالب بمئة ألف وصار بعد تقسيم المال كل واحد يطالبه، أو كل واحد يعني عنده 80 ألف، فيقضي القاضي بال80 ألف هذه لكل واحد من الغرماء، خلاص، وال20 ألف الباقية لكل واحد تسقط، خلاص أفلس، ما عنده شيء ولا يستطيع الأداء، يقاضيه القاضي بحبس، يقاضي، هذا أمر آخر. طيب قال والقول لمن طلبه، أي لمن طلب التفليس، يعني لو قام الغرماء أو 5 غرماء ما طلبوا الحاكم بالمال، ما طالبوا الحاكم بالمال الذي لهم، وقام واحد قال أنا أريد حقي، فيقضي القاضي بطلب الواحد، يقضي القاضي بطلب الواحد، لا يقول لا والله الأربعة الباقين ما طلبوا حقهم، لا، الواحد هذا يكفي بأنه يطالب بدينه وأنه يخلع وأنه يأخذ حقه. قال وحل به، أي وحل بالتفليس الأخص وبالموت ما أجل، وبالموت ما أجل. إذا كان عنده دين مؤجل وحل التفليس الأخص، صار الآن عند القاضي ومحاكم بالمال، فالدين الذي كان مؤجلا يصبح حال، الدين الذي كان مؤجل يصبح حال، مثل موته، إذا مات أو حل الموت الدين المؤجل يصبح حال، يصبح حال وعليها أداء. نعم.
قال رحمه الله ولا يلزم الغرماء إثبات أن لا غريم سواهم،
يعني ليس على القاضي أو الحاكم أن يلزم الغرماء فيقول لهم اثبتوا لي هل هناك غريم غيركم، هل هناك غريم غيركم، أتوا 5 عند القاضي وطالبوا بحقهم، فيقضي القاضي بقول 5 إذا ثبت عليه، لا يلزمهم البحث على غريم سادس، لا يلزمهم البحث على غريم السادس. هذه مسألة. وحل به، وحل به، فك العبارة، وحل بالتفليس الأخص وبالموت ما أجل من الدين، وحل بالتفليس الأخص وبالموت ما أجل من الدين، وضحت الآن؟ أي أن لو على المفلس الذي أفلس دينان، دين حال، فقام عليه الغرماء عند الحاكم وخلعوه من دينه، وعنده دين آخر بعد سنة، الذي بعد سنة يصبح حالا فيطالب به الآن، يطالب به الآن، كالميت، الميت إن مات طولب بدينه ولو كان مؤجلا، ولو كان مؤجلا، لا ينتظر بعد سنة ويقول الآن تؤدي دينك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أدوا عن صاحبكم، ولا يعني ولا يدخل الجنة، يبقى معلق حتى يؤدى عن دينه، لا ينتظر حتى الأجل، لا بد أن يؤدى. طيب نعم.
قال رحمه الله وإن طرأ غريم رجع على كل بمنابه مما أخذ فقط، إلا إذا اشتهر بدين فله أخذ الموسر عن المعسر فيما قبض كالعالم به.
إذا طرأ غريم جديد، كان الغرماء 5، فلما قضى القاضي بتوزيع مال المفلس على 5 طرأ غريم جديد، فأتى غريم جديد وقال أنا أطالبه بكذا وهذه البينات، فماذا يفعل القاضي؟ يعود ويوزع الحصص ويعطي للغريم الجديد الحصة، فستنقص حصص 5 ويعطي السادس الحصة أو حصته، لكن قال إلا إذا اشتهر، يعني إذا اشتهر أمره وعرفوا الناس أمره إلا إذا اشتهر بدين فله أخذ الموسر عن المعسر فيما قبض كالعالم به. مرجع المسألة إلى أنه إذا طرأ تعاد توزيع الحصص من جديد، يعاد توزيع الحصص من جديد. قال
رحمه الله: ومن عرف عين ماله أخذه إن لم يفده الغرماء أو ينتقل بكطحن وتفصيل لكشقات.
من عرف عين ماله، كما مر عندنا في الحديث قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. إن أتى الغرماء بالمطالبة بأموالهم فوجد رجل ماله بعينه عنده، هو هذا مالي الذي أنا أعطيت إياه، كأن يكون مثلا سبائك ذهبية مختوم عليها أن هذه لأحمد مثلا، فله أخذ هذا المال عينه يأخذه. قال: من عرف عين ماله أخذه إن لم يفده الغرماء، يعني إن لم يعطي الغرماء هذا المطالب مالا فداء عن تلك العين، مالا فداء عن تلك العين، فإن لم يفده الغرماء أخذه بعينه، وإن فداه الغرماء أخذ الفدية، وإن فداه الغرماء أخذ الفدية. قال: أو ينتقل المال الذي كان عين، ينتقل بكطحن وتفصيل كشقة. إذا انتقل المال الذي كان بعينه فصار كان مثلا حبوب، فله أن يأخذه بعينه، فإذا انتقل وصار طحنا مطحون فلا يأخذه بعينه، لا يأخذه بعينه، بل يدخل في المحاصة، يدخل في التوزيع. نرجع نقول أن من عرف عين ماله أخذه هو بنفسه إلا في حالتين: الحالة الأولى إن أعطاه الغرماء عن ماله مالا، إن أعطاه الغرماء عن عين ماله مالا، افتدوا هذه البضاعة بمال. الحالة الثانية أن ينتقل ماله، تنتقل صفته من عين إلى طحن، من قماش إلى خياطة، من كذا إلى كذا، فإذا انتقل لا يأخذه بعينه وإنما يأخذ المحاصة. قال
رحمه الله: وإن قبض بعض الثمن فله رده وأخذ سلعته، أو يتركها ويحاصص فيما بقي.
طيب، إن قبض بعض الثمن ما أخذ عين ماله كله، أخذ بعضه، عفوا، وإن قبض بعض الثمن أعطوه جزء من الثمن عن السلعة، السلعة تساوي 1000، أعطوه مثلا 500، فله رد 500 وأخذ السلعة، وله أن يأخذ 500 وباقي المبلغ في المحاصة، وباقي المبلغ في المحاصة، وله قال أن يتركها، يترك ماذا؟ السلعة ويأخذ المحاصة. يعني تكون عنده حالتان: إما أن يأخذ جزء الثمن قال رده، إما أن يرد الثمن ويأخذ سلعته، وإما أن يأخذ أو يتركها أي السلعة ويأخذ الثمن. إما أن يرد الثمن قال وله رده أي الثمن وأخذ سلعته، أو تركها، إما أن يترك السلعة ويدخل في المحاصة. واضحة؟ له حالتان: إن قبض نصف الثمن، إما أن يرد الثمن ويأخذ سلعته، وإما أن يترك السلعة ويدخل في المحاصة في التقسيم. قال
رحمه الله: ويقبل تعيينه القراضة والوديعة إن ثبت أصلهما بخلاف الصانع فمطلقا، ولا تباع آلته، وألحق بعضهم كتب العالم، ويباع ماله بحضرته بالاستقصاء.
ويقبل تعيينه أي المفلس، يقبل تعيين المفلس أن يقول هذا مال قراض وهذا مال وديعة، يقبل تعيينه، يقبل تعيينه القراض والوديعة إن ثبت أصلها، يعني إن ثبت هذه الوديعة أو هذا القراض ببينة أو بإثبات أو بإقرار. أما الصانع هذه مسألة جديدة، بخلاف الصانع فمطلقا، أي الصانع يقبل قوله إن أفلس بلا بينة، يقبل قوله إن أفلس بلا بينة. فالأول الذي أفلس الذي هو الدائن لابد له من بينة وإثبات الأصل، أما الصانع فليس له إثبات الأصل، وإنما يعني يقبل قوله مباشرة. وهذا الصانع لا تباع آلته إن أفلس، الصانع إن أفلس لا تباع آلته، والآلة هنا لها حالتان، إما أن تكون آلة يسيرة قيمتها قليلة فهذه لا تباع، وإما أن تكون هذه الآلة قيمتها باهظة غالية، فهنا اختلف المذهب فقيل تباع وقيل لا تباع، وليس عندي في ذلك شيء. طيب، وألحق بعضهم كتب العالم أي عالم الشريعة، أي أن عالم الشريعة إذا أفلس لا تباع كتبه، لا تباع كتبه، وإنما المقصود بالكتب هنا الكتب ماذا؟ الشرعية، الكتب الشرعية. ويباع ماله بحضرته بالاستقصاء، أي يباع مال المفلس في المزاد بعد الاستقصاء، يعني بعد يوم يومين ثلاثة يجعل له قيمة اليوم حتى نصل إلى أعلى قيمة، حتى نوفي حق الغرماء، فما وصل فيه إلى أعلى قيمة بيع ماله بحضرته، يكون شاهد على بيع ماله. إذن المسائل الثلاث عندنا هي الأساسية التي هي قبل وبعد، ثم تتفرع على ذلك مسائل التي هي مسألة طروق غريم جديد، المسألة الثانية التي هي إذا وجد ماله بعينه، والمسألة الثالثة التي ما يباع من مال الصانع. وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.